عددا وكيفية وهيئة. فإذا راح من طريق ورجع من طريق شهد له الطريق هذا الطريق الواحد بإيش؟ بذهابه وإيابه. بعضهم يقول لأنه ربما يكون في الطريق الأخرى أناس محتاجون غير الطريق الأول. وهذا وإن كان واردا لكن قد يقول قائل إنه قد تكون الطرق خالية من الذين يتسولون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عيد الفطر أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. على كل حال الحكمة الحكيمة هي أنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إذا أردنا أن نستنبط حكمة فأقرب الحكم أنه من أجل إظهار شعائر هذه الصلاة. نعم.
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين.
إيش قوله وحديث جابر الأصح؟ ما هو الحديث الذي أشار إليه؟
حديث جابر الأصح قوله وحديث جابر أصح، الكلام اللي ما بعده متعلقا به لو نقرأه نسيان. أي تابع أبا تميلة يونس بن محمد البغدادي أبا محمد المؤدب، وقد مر في باب الوضوء مرتين، ومتابعته إياه في روايته عن فليح عن سعيد المذكور عن أبي هريرة، هكذا وقع عند الجمهور. رواه البخاري من طريق الفرضي، ولكن فيه إشكال واعتراض على البخاري، لأن قوله وحديث جابر أصح ينافي قوله تابعه، لأن المتابعة تقتضي المساواة، فكيف تقتضي الأصحية؟ لأن قوله أصح أفعل التفضيل، فيقتضي زيادة على المفضل عليه، ويزول الإشكال بأحد الوجهين، أحدهما بما ذكره أبو علي الجبائي أنه سقط قوله وحديث جابر أصح من رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري، والآخر بما ذكره أبو مسعود في كتابه قال قال البخاري في كتاب العيدين قال محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة بنحو حديث جابر. فقال الغساني لم يقع لنا في الجامع حديث محمد بن الصلت إلا من طريق ابن مسعود، ولا غنى بالباب عنه لقول البخاري وحديث جابر أصح. قلت حينئذ تظهر الأصحية، لأنه يكون حديث أبي هريرة صحيحا ويكون حديث جابر أصح منه. ألا ترى أن الترمذي روى في جامعه حدثنا عبد الأعلى وأبو زرعة قال حدثنا محمد بن الصلت عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع من غيره، ثم قال حديث أبي هريرة حديث غريب. ورواه أبو نعيم أيضا في مستخرجه بما يزيل الإشكال بالكلية، فقال أخرجه البخاري عن محمد عن أبي فميلة، وقال تابعه يونس بن محمد عن فليح، وقال محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة وحديث جابر أصح. وبهذا أشار البرقاني أيضا، وكذا قال البيهقي إنه وقع كذلك في بعض النسخ. وقد اعترض على البخاري أيضا بوجهين آخرين، أحدهما هو الذي اعترضه أبو مسعود في الأطراف على قوله تابعه يونس، فقال إنما رواه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة إلا جابر. والآخر
عن أبي هريرة
لا جابر إلا جابر.
لا الصواب لا جابر. اشتبه الآن
فقال إنما رواه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة لا جابر. والآخر أن البخاري روى حديث جابر المذكور وحكم بأنه أصح من حديث أبي هريرة، مع كون البخاري قد أدخل أبا تميمة في كتابه في الضعفاء. وأجيب عن الأول بمنع الحصر، فإن الإسماعيلي وأبا نعيم أخرجا في مستخرجيهما من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، وعن الثاني بأن أبا حاتم الرازي قال تحول أبو تميلة في كتابه في الضعفاء فإنه ثقة، وكذا وثقه يحيى بن معين والنسائي ومحمد بن سعد واحتج به مسلم وبقية الستة. وقال شيخنا الحافظ زين الدين مدار هذا الحديث مع هذا الاختلاف على فليح بن سليمان، وهو وإن احتج به الشيخان فقد قال فيه ابن معين لا يحتج بحديثه، وقال فيه مرة ليس بثقة، وقال مرة ضعيف، وكذا قال النسائي، وقال أبو داود لا يحتج بحديثه، وقال الدارقطني يختلفون فيه ولا بأس به، وقال ابن عدي هو عندي لا بأس به، وقال الساجي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.
على كل حال يعني كون البخاري ومسلم يسندان إليه الحديث محتجين به يدل على أنهما وثقاه، وهذا لا نتكلم فيه. الإشكال في قوله تابعه يونس بن محمد عن فليح وحديث يونس عن أبي هريرة، فكيف تصح المتابعة؟ لكن قد يقال إنه تابعه باعتبار المعنى، وأنه أراد بالمتابعة هنا الشاهد، لأن الحديث إذا روي من حديث صحابي آخر يسمى إيش؟ شاهدا، لعله أراد هذا. أو يقال إن الصحيح النسخة التي ليس فيها وحديث جابر أصح كما أشار إليه، أن في بعض النسخ ساقطة، وإذا سقطت فلا إشكال إلا في كونه تابعه عن فليح وهو رواه عن أبي هريرة.
نقرأ كلام الرجب الشيخ
إذا كان في فائدة انتهى الوقت الآن.
الله
طويل
ما أدري والله.
ها؟
الله
اللي أعطاك إياه له خلاصة عنده؟ ما خلاصة؟ ها؟ أي طيب أجل خلينا نخلص.
نقرأ.
أي نقرأ. نعم. على أخي محمد
على كل حال هذا العيني.
العيني
هذا العيني
أي.
هذا العيني وهذا بالرجب
شف بالرجب شف فتح الأول
وحديث جابر أصح كذا في بعض النسخ تابعه يونس
بس هنا نقل في بعض النسخ وفي بعضها لا طيب
يقول كذا في بعض النسخ تابعه يونس عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة وهي رواية ابن السكن، ويقال إن ذلك من إصلاحه. وفي أكثر النسخ تابعه يونس بن محمد عن فليح وحديث جابر أصح. وذكر أبو مسعود الدمشقي أن البخاري قال تابعه يونس بن محمد عن فليح قال وقال محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة وحديث جابر أصح. ثم ذكر أن ذلك وهم منه يعني متابعة يونس لأبي تميلة، وإنما رواه يونس ومحمد بن الصلت كلاهما عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، وكذا رواه الهيثم بن جميل عن فليح، وأن البخاري أراد أن يونس قال فيه عن جابر، وفيه إشارة إلى أن غيرهما خالف في ذكر جابر، وأن ذكره أصح، وما ذكره أبو مسعود تصريح بذلك، وقوله وحديث جابر يدل عليه والله أعلم. وحاصل الأمر أنه اختلف في إسناده على فليح، فرواه عنه الأكثرون منهم محمد بن الصلت والهيثم بن جميل وسريج، فقالوا عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة، وخالفهم أبو ثميلة يحيى بن واضح فرواه عن سعيد بن الحارث عن جابر، وعند البخاري أن هذا أصح. وأما يونس بن محمد فرواه عن فليح واختلف عنه، فذكر البخاري والترمذي في جامعه أنه رواه عن فليح عن سعيد عن جابر متابعة لأبي ثميلة، وكذا رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وكذا خرجه البيهقي من رواية محمد بن عبيد الله المنادي عن يونس. وقد قال مهنا قلت لأحمد هل سمع سعيد بن الحارث من أبي هريرة فلم يقل شيئا. وقد ذكر البيهقي أن أبا تميلة روي عنه عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة أيضا، ثم خرجه من طريق أحمد بن عمرو الحرشي عن أبي ثميلة كذلك، فتبين بهذا أن أبا ثميلة ويونس اختلف عليهما في ذكر أبي هريرة وجابر، وأن أكثر الرواة قال فيه عن أبي هريرة، ومنهم من اختلف عليه في ذكر أبي هريرة وجابر. وقد ذكر الإمام أحمد أنه حديث أبي هريرة، وهذا يدل على أن المحفوظ قول من قال عن أبي هريرة كما قاله أبو مسعود خلاف ما قاله البخاري. وفي الباب أحاديث أخر ليست على شرط البخاري، ومن أجودها حديث عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع من طريق آخر، خرجه أبو داود، وخرجه ابن ماجة وعنده أن ابن عمر كان يخرج إلى العيد في طريق ويرجع في أخرى، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وقد استغربه الإمام أحمد وقال لم أسمع هذا قط. وقال أيضا العمري يرفعه، ومالك وابن عيينة لا يرفعانه، يعني يقفانه على ابن عمر من فعله. قيل له قد رواه عبيد الله يعني أخ العمري عن نافع عن ابن عمر فأنكره، وقال من رواه؟ قيل له عبد العزيز بن محمد يعني الدراوردي، قال عبد العزيز يروي مناكير. وقال البرقاني سألت الدارقطني هل رواه عن نافع غير العمري؟ قال من وجه لا يثبت لا. ثم قال هو
فصار ليحكم الجمع بينهن
ثلاثة،
المرأة وعمته، والمرأة وخالتها، والمرأة وأخته، وما عدا ذلك يجوز الجمع بينهما، ولا فرق بين أن يكون ذلك من الرضاع أو من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب إذا جمع فما الذي يصح؟
الأولى.
نعم الذي يفسد ما كان به الجمع وهو العقد الثاني، واضح؟ فإن تزوجهما في عقد واحد بأن قال زوجتك بنتي فقال قبلت، فكل العقدين فاسد لأنه لم تتميز إحداهما عن الأخرى. فإذا قال زوجتك بنتي فاطمة قال قبلت، قال وبنتي سارة قال قبلت، في مجلس واحد من الذي يصح عقدها؟
فاطمة.
وأما سارة
فلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع
نسخة مولاه عندي نسخة مولاه ويصح مولاهم يعني مولى أنس وأهله، ومولاه أي مولى أنس.
فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم، وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين.
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، إذا فات الإنسان صلاة العيد فماذا يصنع؟ فمن العلماء من قال يقضيها على صفتها، يقضيها على صفتها فيكبر في الركعة الأولى ستا زائدة وفي الثانية خمسا، ومن العلماء من يقول يقضيها ركعتين كالعادة بدون زيادة تكبير، ومنهم من قال يصليها أربعا كالظهر قياسا على الجمعة إذا فاتت يصلي بدلها أربعا ظهرا، ومنهم من قال لا يقضيها، وهذا القول أرجح الأقوال أنه إذا فات الإنسان صلاة العيد فإنه لا يقضيها، لأن صلاة العيد إنما شرعت على هذا الوجه على الاجتماع على الإمام، فإذا فاتت على هذا الوجه فلا تقضى. فإن أورد إنسان إيرادا وقال أليست الجمعة تقضى ظهرا أربعا؟ قلنا بلى، لكن الجمعة لما فاتت فالوقت وقت إيش؟ وقت الظهر، فلا بد أن تصلي. ولهذا من أعجب أقوال العلماء قول من يقول إذا فاتت العيد صلى أربعا قياسا على الجمعة، هذا قياس بعيد ولا يصح إطلاقا. وهذا الذي ذكرته أنها لا تقضى هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الأقيس، ولعل ابن رجب يذكر الخلاف في هذا المسألة، واحد مع الفتح الأول واحد مع الفتح الثاني. الغالب أن ابن رجب رحمه الله يميل إلى تحقيق المسألة من حيث الفقه.
نقرأ يا شيخ؟
نعم،
من أول الباب.
من أول باب، باب إذا فات العيد.
ذكر البخاري في هذا الباب ثلاث مسائل، أحدها من فاته صلاة العيد مع الإمام من أهل مصر فإنه يصلي ركعتين، وحكاه عن عطاء، وحكي أيضا عن أبي حنيفة والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة والنخعي، وهو قول مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد في رواية عنه. ثم اختلفوا هل يصلي ركعتين بتكبير كتكبير الإمام أم يصلي بغير تكبير، فقال الحسن والنخعي ومالك والليث والشافعي وأحمد في رواية يصلي بتكبير كما يصلي الإمام، واستدلوا بالمروي عن أنس، وأنس لم يفته في المصر بل كان ساكنا خارجا من المصر بعيدا منه فهو في حكم أهل القرى، وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد في رواية عنه. والقول بأنه يصلي كما يصلي الإمام قول أبي حنيفة وأبي بكر بن أبي شيبة، حتى قال لا يكبر إلا كما يكبر الإمام لا يزيد عليه ولا ينقص، وكذا قاله الإمام أحمد في رواية أبي طالب. وعن ابن سيرين أنه قال كانوا يستحبون إذا فات الرجل العيدان أن يمضي إلى الجبان فيصنع كما صنع الإمام. وقال أحمد في رواية الأثرم إذا صلي الذهب إلى الجبان فصلى وإن شاء صلى مكانه. وقال في رواية إسماعيل بن سعيد إذا صلى وحده لم يجهر بالقراءة وإن جهر جاز، وهذا عنده حكم المصلي الصلاة الجهرية مفردا، فلو صلاها في جماعة جهر بغير إشكال كما فعله الليث بن سعد. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن الإمام لا يجهر بالقراءة في صلاة العيدين إلا بمقدار ما يسمع من يلي، روي ذلك عن علي، وهو قول الحسن والنخعي والثوري. وذكر الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يسمعون القراءة في العيدين والجمعة من يليهم. خرجه المروزي في كتاب العيدين، وهو قول الثوري في الجمعة والعيدين جميعا. وقال عطاء والأوزاعي وأحمد في الرواية الأخرى يصلي من فاته العيد ركعتين بغير تكبير وهذه الرواية حكاها أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب الشافعي، وقال أحمد إنما التكبير مع الجماعة، وجعله أبو بكر عبد العزيز كالتكبير خلف المكتوبة في أيام التشريق. وروى حنبل عن أحمد أنه مخير، إن شاء صلى بتكبير وإن شاء صلى بغير تكبير. وقال الطائفة من فاتته صلاة،
ظاهر كلام البخاري هو هذا، ظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه يصليها ركعتين كالعادة، لأنه يعني قال يصلي ركعتين، من فاته العيد إذا فاته العيد يصلي ركعتين، ولم يقل كصلاة الإمام. فظاهر ترجمته رحمه الله أنه يصليها ركعتين كالعادة. نعم.
مو بحار الجو يا شيخ؟
ها؟
الجو مو بحار؟
حار؟ لا زين.
وقال الطائفة من فاتته صلاة العيد مع الإمام صلى أربع ركعات، روي ذلك عن ابن مسعود من غير وجه، وسوى ابن مسعود بين من فاتته الجمعة ومن فاته العيد، فقال في كل منهما يصلي أربعا، واحتج به الإمام أحمد. ولا عبرة بتضعيف ابن المنذر له، فإنه روي بأسانيد صحيحة، وهذا قول الشعبي والثوري وأحمد في رواية أخرى عنه، وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا، بناء على اختيارهم اشتراط الجماعة للعيد والاستيطان، ويكون الأربع عيدا، نص عليه أحمد في رواية الميموني. وهذا يشبه قول ابن شاقلا إن أدرك تشهد الجمعة وصلي أربعا، وهي جمعة له كما سبق ذلك، وعلى هذا فيصلي وحده من غير جماعة، نص عليه أحمد في رواية محمد بن الحكم، وكذا ذكره أبو بكر عبد العزيز. وإنما يصلي في جماعة إذا قلنا يصلي صلاة العيد على صفتها، وهل يصلي الأربع بسلام واحد أو يخير بين ذلك وبين صلاتها بسلامين. فيه عن أحمد روايتان، واختار أبو بكر صلاتها بسلام واحد تشبيها لصلاتها بصلاة من تفوته الجمعة، وعن أحمد يخير بين أن يصلي ركعتين أو أربعا، وهذا مذهب الثوري الذي حكاه أصحابه عنه. واستدل أحمد بأنه روي عن أنس أنه صلى ركعتين، وعن ابن مسعود أنه صلى أربعا، وكذلك روي عن علي أنه أمر من يصلي بضعفة الناس في المسجد أربعا ولا يخطب بهم. وروى أحمد بن القاسم عن أحمد الجمع بين فعل أنس وقول ابن مسعود على وجه آخر، وهو إن صلى من فاته العيد جماعة صلى كصلاة الإمام ركعتين كما فعل أنس، وإن صلى وحده صلى أربعا كما قال ابن مسعود. وقال إسحاق إن صلاها في بيته صلاها أربعا كالظهر، وإن صلاها في المصلى صلاها ركعتين بالتكبير، لأن عليا أمر الذي يصلي بضعفة الناس في المسجد أن يصلي أربعا، ركعتين مكان صلاة العيد وركعتين مكان خروجهم إلى الجبان. كذا رواه حنش بن المعتمر عن علي. واعلم أن الاختلاف في هذه المسألة ينبني على أصل، وهو أن صلاة العيد هل يشترط لها العدد والاستيطان وإذن الإمام؟ فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد، وأكثر العلماء على أنه لا يشترط لها ذلك، وهو قول مالك والشافعي، ومذهب أبي حنيفة وإسحاق أنه يشترط لها ذلك. فعلى قول الأولين يصليها المنفرد لنفسه في السفر والحضر، والمرأة والعبد، ومن فاتته جماعة وفرادا، لكن لا يخطب لها بعد خطبة الإمام، لأن فيه افتئاسا عليه وتفريقا للكلمة. وعلى قول الآخرين لا يصليها إلا الإمام أو من أذن له، ولا تصلى كما تصلى الجمعة، ومن فاتته فإنه لا يقضيها على صفتها، كما لا يقضي الجمعة على صفتها. ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة وأصحابه لا تقضى بالكلية، بل تسقط ولا يصلي من فاتته مع الإمام عيدا أصلا، وإنما يصلي تطوعا مطلقا، إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعا. وقال أحمد وإسحاق بل تقضى كما قال ابن مسعود وغيره من الصحابة، وليست العيد كالجمعة، ولهذا يصليها الإمام والناس معه إذا لم يعلموا بالعيد إلا من آخر النهار من غد يوم الفطر. والجمعة لا تقضى بعد خروج وقتها، ولأن الخطبة ليست شرطا لها فهي كسائر الصلوات بخلاف الجمعة. والذين قالوا تقضى إذا فاتت مع الإمام لم يختلفوا أنها تقضى ما دام وقتها باقيا، فإن خرج وقتها فهل تقضى؟ قال مالك لا تقضى. وعن الشافعي قولان، والمشهور عندنا أنها تقضى، وخرجوا فيه رواية أخرى أنها لا تقضى. وأصل ذلك أن السنن الرواتب هل تقضى في غير وقتها أم لا، وفيه قولان وروايتان عن أحمد، فإن فرض العيد يسقط بفعل الإمام فيصير في حق من فاتته سنة، ولو أدرك الإمام وقد صلى وهو يخطب للعيد ففيه أقوال، أحدها أنه يجلس فيسمع الخطبة ثم إذا فرغ الإمام صلى قضاء، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأبي ثور ونص عليه أحمد أيضا. والثاني أنه يصلي والإمام يخطب كما يصلي الداخل في خطبة الجمعة والإمام يخطب، وهو قول الليث، لكن الليث صلى العيد بأصحابه والإمام يخطب. وقال الشافعية إن كان الإمام يخطب في المصلى جلس واستمع، لأنه ما لم يفرغ من الخطبة فهو في شعار إقامة العيد، فيتابع فيما بقي منه ولا يشغل عنه بالصلاة. وإن كان يخطب في المسجد فإنه يصلي قبل أن يجلس، ثم له وجهان، أحدهما يصلي تحية المسجد كالداخل يوم الجمعة، وهو قول بعض أصحابنا أيضا، والثاني يصلي العيد لأنها آكد، وتدخل التحية ضمنا وتبعا، كمن دخل المسجد يوم الجمعة وعليه صلاة الفجر فإنه يقضيها وتدخل التحية تبعا. ووجه قول الأوزاعي وأحمد أن استماع الخطبة من كمال متابعة الإمام في هذا اليوم، فإذا فاتت الصلاة معه لم يفوت استماع الخطبة، وليس كذلك الداخل في خطبة الجمعة، لأن المقصود الأعظم الصلاة وهي لا تفوت بالتحية.
ثم قال المسألة الثانية، صلاة النساء في بيوتهن في مصر وكذا المريض ونحوه. المسألة الثالثة، أهل القرى هل يصلون العيد في قراه كما يصلي الإمام في مصر؟
طوال
ذكر كلام كثير. كلام كثير.
على كل حال، القول الراجح في هذه المسألة أنها لا تقضى، أنها إذا فات صلاة العيد فإنه لا يقضيها، وأنه إذا دخل والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد، لا أنها صلاة العيد، لأن صلاة العيد شرعت على هذا الوجه المعين، فمن صلاها على هذا الوجه فقد صلاها كما وردت، ومن لم فلا. وكما سمعتم اختلاف العلماء رحمهم الله، ليس هناك دليل واضح من السنة على أنها تقضى، وإنما هي أقوال متقابلة ليس بعضها أحق بالقبول من البعض، وحينئذ نبقى على الأصل، وهو أن مشروعية صلاة العيد إنما هي على إيش؟ على هيئة معينة، متى أدركها الإنسان أدركها، وإذا لم يدركها فقد فاتت، وليس الوقت وقت الصلاة المفروضة حتى نقول لا بد أن تأتي ببدلها، بل نقول هذا وقت ليس وقت صلاة مفروضة، فإن دخلت ولم يخطب فصلي إيش؟ فصلي ركعتين تحية المسجد، لا على أنهما صلاة العيد. وإن دخلت بعد أن فرغ الإمام من الخطبة فإن شئت ارجع وانصرف مع الناس، وإن شئت أن تبقى وتصلي ركعتين فلا حرج، لكن الأفضل ألا أن تنصرف مع الناس، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يصلون قبل العيد ولا بعدها، يعني صلاة راتبة. وإذا جلس الإنسان في مصلى العيد وصار يصلي ربما يظن الظان أنه يشرع لصلاة العيد راتبة تكون بعدها في مصلاها. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن.
وهذا سبق الكلام عليه وبين ما فيه من الفوائد. نعم. الشاهد يقول أنها أيام عيد، فسمى هذه الأيام أيام عيد، وإذا كانت أيام عيد شرع صلاة العيد فيها، كمن أدركها مع الإمام أدركها ومن لم يدركها صلى. وهذا استنباط من البخاري رحمه الله لكنه بعيد. نعم كمل باقي حديث واحد.
باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى سمعت سعيدا عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني علي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ومعه بلال.
نعم هذا لا شك، يعني أنه لا يسن لصلاة العيد صلاة لا قبلها ولا بعدها. بقية الصلوات تسن الصلاة إما قبلها وإما بعدها وإما قبلها وبعدها، كل الصلوات المفروضة. أما العيد فلا، ليس قبلها صلاة ولا بعدها صلاة. الفجر قبلها أو بعدها؟
قبلها.
الظهر
قبلها وبعدها؟
قبلها وبعدها. العصر
لا قبلها.
قبلها لا بعدها، قبلها لا بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، لكنها ليست راتبة مؤكدة كراتبة الظهر. المغرب بعدها وقبلها، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوا قبل المغرب، وقالت الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة. العشاء بعدها وقبلها، لكن بعدها راتبة وقبلها غير راتبة. هذه الصلوات التي ليس لها سبب. أما التي لها سبب فإنها مشروعة كلما وجد سببها، وبناء على ذلك إذا دخل الإنسان مصلى العيد قبل أن يأتي الإمام ماذا يصلي؟ يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل مصلى العيد مسجدا، ودليل ذلك أنه منع الحجر من دخوله وأمرهن أن يعتزلن المصلى. ومع هذا نقول لو أن الإنسان جاء يوم العيد وجلس ولم يصلي فإننا لا ننكر عليه، لأن هذه مسألة خلافية، من العلماء من قال يستحب ومن قال لا يستحب، لكن لا بأس أن نقول له إن الأفضل أن تصلي. نعم يا زكي بالنسبة إيش؟ نعم أن يقول ألم تعلم بارك الله فيك أن المرأة السوداء في أوروبا تفضل المرأة الحمراء؟ لا مؤكدة.
والرجل الأسود كذلك.
نعم.
والرجل الأسود يفضل على الرجل الأبيض.
إيه. لا هذا على كل حال مهل عن هذا. العلة أن النساء لا لا يحرم عليهن النظر للرجال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. إلا إذا كانت المرأة تتمتع بالنظر إلى هذا الرجل، يعني بمعنى أنها ينشرح صدرها وتحب وترغب أن تنظر إليه فهذا حرام، أو كانت تنظر إليه نظر شهوة فهو أيضا حرام. أما بدون متعة ولا شهوة فلا شك أنه جائز. نعم. أيه لا 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 معتبر. نعم.
مر معنا كلام شيخ الإسلام من العلة إذا كانت حالة منضبطة علق الحكم بأدى شيء. هنا العلة غير منضبطة في النساء خاصة هذه الأيام، وأنا عم طفل شهر
كيف؟ هذا عاد بينه وبين الله، هذا بينه وبين الله. المهم الحكم الشرعي ثبت هكذا، والأدلة واضحة في جواز نظر المرأة للرجل. وأما حديث أفا عميوان أنتما فهذا حديث لا يصح، أنكره الإمام أحمد رحمه الله. أن المعازف جميعها حرام، هذا الأصل، ولا يستثنى منها إلا ما جاء في السنة. الدف يقولون الطار الذي ليس له إلا وجه واحد، أين كل واحد.
أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوتر. باب ما جاء في الوتر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله عليه السلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله البخاري: باب ما جاء في الوتر. الوتر ضد الشرك، وأدناه واحد وأكثره لا نهاية له. هذا من حد اللغة، فمثل 101 يعتبر وترا، وألف واحد يعتبر وترا. لكن الكلام على الوتر المشروع الذي وصى صلاة الوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة. واختلف العلماء رحمهم الله هل الوتر واجب أو سنة أو في ذلك تفصيل. فمنهم من قال إنه واجب في كل حال، ومنهم من قال إنه سنة في كل حال، ومنهم من قال من كان له تهجد في الليل فليوتر وجوبا، ومن ليس له تهجد فالوتر في حقه سنة. والصواب أن الوتر سنة مطلقا، وأن الأوامر الواردة فيه تحمل على الاستحباب. ودليل ذلك حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وذكر له الصلوات الخمس، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، يعني لكن إن تطوع فلا بأس، وإلا فليس عليك غيرها للخمس. فالصواب أن الوتر سنة، لكنه سنة مؤكدة يكره للإنسان تركه. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. لأن الوتر ركعة واحدة وفيه فضل عظيم، والذي يتركه مع سهولته ومع تأكده لا شك أنه متهاون وأنه يستحق أن يوصف بأنه رجل سوء، ولا تقبل له شهادة لأنه أخل بأمر مؤكد بدون أي كلفة. وفي حديث ابن عمر دليل على أن صلاة الليل مثنى مثنى، وأنها لا تجوز الزيادة على ركعتين، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال: من قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. من قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. وإذا تعمد القيام إلى الثالثة في صلاة الفجر فطر الصلاة، وإن قام ناسيا وجب عليه الرجوع، فإن أصر على الاستمرار في الزيادة بطلت الصلاة. وعلى هذا فنقول: إذا قام الإنسان إلى ثالثة في صلاة الليل فليرجع، فإن لم يرجع بطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. وهل حددها الرسول؟ لا، ما قال 20 ركعة ولا 40 ركعة ولا 100 ركعة ولا 10 ركعات أطلق. ولو كان هذا محدودا بعدد معين لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا رجل سائل جاهل يجهل الأمر، فلما لم يحدد له علم أن الإنسان يصلي نشاطا. وهل الأفضل إطالة القراءة والقيام مع تخفيف السجود، أو إطالة مع تخفيف الركوع والسجود، أو إطالة الركوع والسجود مع تخفيف القراءة؟ في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أنه ينبغي أن تكون الصلاة متناسبة، إذا أطال في القراءة أطال في الركوع والسجود. وفي من فوائد الحديث أن الوتر بعد الفجر لا يصح، لقوله: إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ولو كان صلى 20 ركعة أو 40 ركعة فهذه الركعة التي ختم بها صلاة الليل توتر له ما قد صلى. وفي أثر عبد الله بن عمر أنه كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، يعني أنه كان يوتر بثلاث ويسلم من ركعتين ثم يأمر ببعض حاجته. ووجه ذلك أن تتمحض الوترية في ركعة واحدة، لقوله عليه الصلاة والسلام: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، صلى ركعة واحدة توتر ما قد صلى. فكان رضي الله عنه إذا أوتر بثلاث فصل بين الركعتين والأخيرة بفاصل، الفاصل ما هو؟ أن يأمر بفضل حاجته، لأجل أن يصدق عليه أنه تكلم وأنه خاطب الآدميين. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن أنه قال: من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل بثلاث، يعني يسردها سردا. ونهى أن تشبه الوتر بصلاة المغرب، لا في العدد فقط بل في العدد والكيفية. وعلى هذا فالإيثار بثلاث له ثلاث أوجه: الوجه الأول أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بثالث بواحدة كما فعل من ابن عمر، والثاني الوجه الثاني أن يوتر بثلاث سردا بتشهد واحد كما دل عليه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في السنن، والثالثة الوجه الثالث أن يوتر بثلاث ويجلس بعد الركعتين ولا يسلم، فهذا منهي عنه لأنه تشبيه لصلاة الوتر بصلاة المغرب. نعم.
هذا
الحديث يرد على الذين
يعني
يتشبثون
بين
صلاه الليل او الوتر 11 ركعه ولا يصلون وراء الائمه الذين يصلون اكثر من ذلك. نعم، هذا كما قلنا هذا ليس فيه تحديد لصلاه الليل، صلاه الليل نشاط. واما قول عائشه حين سئلت كيف كان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فيقال هل نهى عن ذلك؟ ليس به نهى. وإذا لم ينهى عن ذلك فالأمر إلى الإنسان. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على 11 ركعة، لكن كيف كان صلاته؟ طويلة جدا، تتفطر قدمان من القيام. وما يصنعه بعض الناس الذين يقولون إنهم يتمسكون بالسنة، يقال جزاكم الله خيرا على حسن النية لكنكم أسأتم العمل وأسأتم التطبيق. فالسنة متابعة الإمام في هذا، السنة متابعة الإمام في هذا، لأن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا إمامهم فيما هو أعظم من ذلك، تابعوا إمامهم في إتمام الصلاة الرباعية في السفر، وهو أعظم من أن يزيد الإنسان ركعات في صلاة النافلة، وكل ركعتين منفصلتان عن ما قبلهما. عثمان بن عفان رضي الله عنه في آخر خلافته صار يصلي في منى الرباعية أربعا ولا أقصر، وأنكر عليه من أنكر من الصحابة، لكن كانوا يصلون خلفه ويصلون أربعا تبع الإيش؟ تبع الإمام، فوافقوه في عدد يبطل الصلاة، لأنه إذا كان الفرض ركعتين وزيد إلى أربع إيش يكون؟ تبطل الصلاة. ومع ذلك تابعوه. وسئل ابن مسعود عن هذا قال إن الخلاف شر. ثم إننا نسمع أن هؤلاء الجماعة يبقون تاركين إمامهم يتحدثون ويشوشون على من حوله ويتظاهرون بمخالفة المسلمين المصلين في هذا المسجد الحرام أكثر ما يكون المسجد الحرام. وسمعنا أيضا أن بعضهم يشرب الشاي والقهوة والناس يصلون، وربما يضرب بعضهم خرطوم الإبريق في الفنجان ليسمع الناس أنهم يشربون الشاي والمسلمون يصلون. كل هذا خلاف السنة، خلاف هدي السلف. الوفاق بين الأمة أمر مطلوب. وما وجوب الجماعة والجمعة والعيدين إلا مظهر من مظاهر الائتلاف والاجتماع؟ وما وجوب متابعة الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعود والتكبير إلا مظهر من إيش؟ من مظاهر الاجتماع. فالاجتماع أمر مطلوب للشرع. فلذلك ينبغي لهؤلاء الأخوة أن يراجعوا أنفسهم وأن يتأملوا في الأمر وأن يوافقوا المسلمين. بينا. نعم.
في العشر من رمضان في الحرم البعض ما يصلي أول الليل، يبقى في بيته ثم يأتي الحرم آخر الليل، يبقى حتى يصلي 11 ركعة.
هذا لم يتابع الإمام، لم يقم مع الإمام حتى انصرف، سيحرم قيام الليل. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى انصرف كتب له قيام ليلة. فالأفضل بلا شك أن يحضر الصلاتين الأولى والثانية، لكن هذا أهو من القوم الذين تحدثنا عنه. نعم.
شخص وبعد السلام ثم سلم انتبه وسلم، فهل يقال
كيف انتبه وسلم؟ ما يصح لي أصلا إلى نبدأ ولم ينتبه. يفارق، يفارق ويجلس المأموم ويتشهد وسلم.
لو كان لوحده وجاء بذلك ثم انتبه وسلم،
ما يصح، ما في وترين في ليلة. نعم نقول عيد برابعة، أصلا نقول لا يمكن أن تستمر. إذا استمر بعد أن ذكر أن هذه هي الثالثة بطل الصلاة.
وبعد أن سلم
بعد أن سلم منين؟ الثالثة يعني ما هو مشكلة، لأنه لا ما يجب رابع بعد السلام، لأنه زاد هذه الثالثة سهوا فيصل للسهو بعد السلام. ثلاثة نعم.
حدثنا عبد الله.
إذن الذي يوتر بثلاث ذكرنا ثلاث صور، صورتان جائزتان وصورة من هنا. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي، فصنعت مثله فقمت إلى جنبه، فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح.
هذا تقدم الكلام على فوائد من فوائده، وفي هذا في هذا السياق الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الذي ساق جواز بيتوتة الإنسان عند الرجل وأهله، لأن ابن عباس نام في نفس الحجرة عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالته، وهذا ما لم يعلم أن الرجل وأهله لا يرضيان بذلك، فإن علم هذا فإنه محرم ممنوع. ابن عباس رضي الله عنه ميمون خالته فهي محرم له، يجوز أن تضطجع عنده ويجوز أن يضطجع عندها لأنها محرم، لكن الذي يحصل فيه الإشكال أنها زوج وزوجك، فهذا هو المشكل، فيقال إذا رضي بذلك فلا بأس، وأما إذا كره ذلك فلا، لا يجوز البيتوتة في حجرته. وفيها أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتهجد مبكرا إذا انتصف الليل أو قريبا من ذلك، لقول الله تبارك وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ومنها أنه ينبغي الإنسان إذا قام من نوم الليل أن يمسح النوم عن وجهه 3 مرات، هكذا 3 مرات كما جاء في هذا الحديث. ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، وهي من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، اقرأها كلها إلى آخر سورة. وفي أيضا من الفوائد جواز الوضوء بماء الشرب. من أين يؤخذ؟ من قول الشن المعلق، لأن الشن إنما يتخذ فيه الماء ليبرد للشرب، ليبرد للشرب، ففيه دليل على جواز الوضوء بماء الشرب. لكن إذا كنت قد استأجرت شخصا على أن يأتي لك بما يكفيك من الشغل فلا يجوز أن تتوضأ به إلا إذا كنت تريد أن تعطيه أجرا فيما لو زاد على مقدار الشرب فلا بأس منه. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يحسن الوضوء، أن يحسن الوضوء كمية وكيفية. الكمية ألا يزيد على إيش؟ على ثلاث. وله أن يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين، وله أن يتوضأ في بعض أعضاء أكثر من بعض. كل هذا جاء في السنة. ومن فوائد الحديث جواز الحركة لمصلحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك وحرك ابن عباس. ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل مثنى مثنى، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. كم هذه؟ لا يا لا خلونا نعد من جديد. ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أرفع. كم؟ 13 ركعة، لكنه صلىها ركعتين ركعتين. فهذا إما أن يقال إن هذا صفة من صفات صلاة الليل أن يصلي 13 أو 11، وإما أن يقال إن ابن عباس احتسب الركعتين الخفيفتين اللتين تبتدأ بهما صلاة الليل، لأن الإنسان ينبغي أن يبتدئ صلاة الليل بركعتين خفيفتين. إذا قام يذكر الله ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين خفيفتين، لأن الشيطان يعقد على قافيته إذا نام 3 عقد، فإذا قام وذكر الله إيش؟ انحلت عقدة. إذا توضأ انحلت الثانية، إذا صلى انحلت الثالثة. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه يفتتح صلاه الليل بركعتين خفيفتين، فعل ذلك بنفسه وامر به بقوله عليه الصلاه والسلام. وفيه ايضا اشاره الى دفع توهم من توهم في حديث عائشه انه كان يصلي 11 ركعه، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. زعم بعض الناس أنه يصلي 4 بتسليم واحد، وهذا غلط. لأن أولا لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي قال حين سئل عن صلاة الليل إنها مثنى مثنى، والأصل أن فعله مطابق لقوله، هذه واحد. ثانيا أن حديث عائشة نفسه في لفظ آخر بينت أنه كان يصلي ركعتين ركعتين، فيحمل هذا الظاهر على ما صلح به أنه يصليها ركعتين ركعتين. ومنها أن هذا يطابق حديث ابن عباس. فإذا قال قائل ما معنى قولها يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، قلنا معناها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 طويلة حسنة بتسليمتين ثم يستريح، ولهذا قال ثم يصلي 4، فيصلي 4 بتسليمتين ثم يصلي 3. هذا معنى الحديث الذي لا يحتمل غيره. ولهذا كان السلف الصالح في صلاة التراويح يصلون 4 ثم يستريحون، ثم 4 ثم يستريحون، ثم 3، ومن ثم سميت التراويح من الراحة. نعم.
أحسن الله إليك، ذكرتم بأنه يمسح النوم عن وجهه 3 مرات.
نعم.
مع أن الحديث مطلق
في لفظ آخر، ذكرنا أنه في لفظ آخر. نعم. إيش؟ نعم. لا، لا بد من ماء، هذا هو الظاهر. إيش؟ نعم. يسن قضاؤه بعد ارتفاع الشمس، ولا يصلى وترا، يصلى شفعا. لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. نعم. بس ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قضاه في الضحى، خذوا هذه هدي محمد عليه الصلاة والسلام. 3. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم: ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون ب3، وإن كلا لواسع، أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس.
رحمه الله، هذا كما قال رحمه الله وكما كان الناس يفعلون في عهده، أن يوتروا ب3، يعني بتسليم واحد. والله
أكبر. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوتر: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبر قال
ابن عباس. خلصنا. ما عادي لم نتكلم على الاضطجاع بعد سنة الفجر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله اضطجع حتى جاءه المؤذن. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولهذا قال العلماء: النوم ناقض للوضوء إلا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن من خصائصه أن نومه لا ينقض وضوءه، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. هذه الاستراحة في النوم هل هي سنة أو واجب، وهل هي مطلقا أو مع تفصيل؟ كل هذا بخلاف. أشد ما قيل فيها ما اختاره ابن حزم رحمه الله، أنها واجبة، وأنه لو صلى الفجر قبل أن يضطجع لم تصح صلاته. فهمتم؟ يقول الاضطجاع بعد سنة الفجر واجب، ولو أنه صلى الفجر قبل أن يضطجع لم تصح صلاته. هذا شديد، يعني جعل الاضطجاع شرطا لصحة الصلاة، واستدل بحديث لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، لكن هذا الحديث قال عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية إنه ليس بصحيح، وأن الذي صح إنما هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فقط. وإذا قلنا إنها ليست واجبة وأن القول بالوجوب ضعيف، بقي علينا: هل هي سنة مطلقا أو في حال من الأحوال؟ يرى بعض أهل العلم أنها سنة مطلقة، وكانوا يحدثوننا عن السابقين الأولين في هذه البلاد ولعله في غيرها أيضا، أنهم إذا صلوا سنة الفجر في المسجد قام كل واحد منهم إلى جانب واضطجع تحقيقا لهذه السنة. وقال بعض أهل العلم: سنة لمن له تهجد حتى يستريح، بعد طول تهجده، لأن هذا هو الحال الذي ينطبق على حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الاضطجاع بعد سنة الصبح الأخ أين سنة متى؟ سنة لمن كان له تهجد وطال تهجده، فإنه ينام ليستريح. لكن مع ذلك إذا قلنا بهذا وأنها سنة بهذا القيد، وخاف الإنسان إذا نام أن لا يقوم لصلاة الفجر، فهنا نقول الاضطجاع ليس بسنة، بل لو قيل إنه حرام إذا لم يكن عنده من يوقظه لكان له واجب. والخلاصة أن الاضطجاع بعد سنة الفجر السنة لمن كان له تهجد، وليس بسنة لمن لم يكن له تهجد. وفي أيضا في حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في بيته، وهو كذلك حتى يأتيه المؤذن فيستأذنه للصلاة. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كلا لواسع، أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس.
وهذا صحيح سبق الكلام عليه.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة.
قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، تأتي مثل هذه التقديرات 50 آية 30 آية 10 آيات. ومن المعلوم أن الآية تختلف طولا وقصرا، وأن القراء يختلفون أيضا إدراجا وترتيلا، فعلى أي شيء يحمل؟ يحمل على الوسط، لأننا لا نستطيع الآن أن نقدرها بالأعلى ولا بالأدنى، فنقدرها بالوسط. وعليه فإذا صلى ركعتين كان مقدار سجوده فيهما كم من آية؟ 200 آية، هذا السجود فقط. والركوع اجعله مثل السجود، تكون 300 آية الركوع والسجود فقط. القراءة أكثر، لأن حذيفة يقول أنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء، اللهم صل وسلم عليه. نعم.
باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا
وأوصى به أبا ذر وأوصى به أبا الدرداء ثلاثة من أصحابه. قال العلماء وإنما أوصاهم بذلك لأنهم كانوا يسهرون في أول الليل ثم لا يقومون في آخره. أما من ليس له سهر في أول الليل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشمولة وذلك أفضل. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد أي بسرعة.
قوله وكأن الأذان أفضل من المراد بالأذان هنا الإقامة، يعني يسرع حتى كأنه يسمع الإقامة الآن. وهذا كما قال عائشة رضي الله عنها كان يسرع في ركعتي الفجر حتى أقول أقرأ بأم القرآن. فالسنة في سنة الفجر التخفيف. ارجع إلى قوله وكأن الأذان بأذنيه الفتح.
قوله وكأن بتشديد النون، قوله بأذنيه أي لقرب صلاته من الأذان، والمراد به هنا الإقامة. فالمعنى أنه كان
في هذا دليل على أن الإقامة يطلق عليها اسم الأذان ولو كانت منفردة. وننتقل من هذه الفائدة العظيمة إلى أن بعض الإخوة توهموا في قول المؤذن لصلاة الفجر الصلاة خير من النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يجعلها في 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 الأذان الأول لصلاة الصبح، في الأذان الأول لصلاة الصبح. فتوهم بعض الناس الذين يحبون التمسك بالسنة لكن لم يتأملوا كثيرا، وقالوا إن الصلاة خير من النوم إنما يكون في الأذان الذي قبل الفجر، لقول الرسول الأذان الأول، وشنوا على 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 علينا، شنوا على أهل النجد وعلى الحجاز، وقالوا كيف تجعلون الصلاة خير من النوم في أذان الفجر وحديث بلال الأذان الأول؟ فنقول الأذان الأول باعتبار إيش؟ باعتبار الإقامة، لأن الإقامة هي الأذان الثاني، وهذا هو المتعين، لأنه قال إذا أذنت الأول لصلاة الصبح، ومعلوم أن الأذان لصلاة الصبح لا يكون إلا بعد دخول وقتها. والدليل على أن الأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولا يمكن أن تحضر الصلاة إلا إذا دخل وقتها. فتبين وهم هؤلاء، وتبين أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون سريع الإنكار في أمور درج عليها الناس من أزمنة متطاولة. وهذا هو ما أريد أن أقوله الآن، الذي درج عليه الناس ومشوا عليه من أزمنة متطاولة لا تسرع في إنكار. تأمل، لأنه يعني ربما يكون عنده من العلم ما ليس عنده. هذه واحدة. ثانيا ما كان عليه جمهور العلماء أيضا لا تسرع في إنكاره، لأن جمهور العلماء إلى الصواب أقرب من الأقل، فلا تسرع في الإنكار. الآن بعض الإخوة الذين يتمسكون بالسنة تجدهم إذا رأوا حديثا شاذا عملا وشاذا رواية تمسكوا به، وتركوا الناس نسفوهم وراء ظهورهم، مثل ما فعل بعضهم في حديث أن من غابت عليه الشمس يوم النحر ولم يطل طواف الإفاضة فإنه يعود محرما ويجب عليه خلع القميص ولبس الرداء والإزار. قالوا هذا ولم يعرفوا أن أكثر العلماء بل بعضهم نقل الإجماع على أنه لا عمل على هذا الحديث وأنه شاذ مع ضعف سنته أيضا. فالمهم أنني أحذر من مسألتين: المسألة الأولى ما درج عليه الناس فلا تتعجل في إنكاره. أنا لست أقول لا تنكر، أقول لا تتعجل، تعن واطلب الأدلة ووازن بينها وابحث. الشيء الثاني إيش؟ ما خالف ما عليه الجمهور. لا تتعجل في الانكار على الجمهور، الجمهور للصواب أقرب من الأقل. ولست أقول لا تبت عليهم أو لا تخالفهم، خالفهم إذا بان الحق، لكن تعن تعن في الموضوع. ولا نستطيع أن نتدخل في النيات بحيث نقول كما يقول العوام إيش خالف تذكر، نعم، وكما يفعل بعض المحدثين في سياق الأسانيد أحيانا يغربون في سياق السند، يعني يأتون بالغرائب علشان يذكرون، لكن ما نتدخل في النيات، النيات عند الله عز وجل وإلى الله سبحانه وتعالى. لكن يجب على طالب العلم أنه إذا رأى دليلا يخالف ما عليه الناس أن لا يتسرع في الإنكار حتى يتبين الأمر. قد يكون هذا الدليل له ما ينسخ، أو عاما له ما يخصصه، أو مطلقا له ما يقيده، أو مرجوحا ضعيفا، أو ما أشبه ذلك. أصدق. وهكذا أيضا نقول في مسألة مخالفة الجمهور. كذلك أيضا بعض الناس إذا رأى من فعل الصحابي شيئا يخالف ما عرفه الناس أنكر على الناس ما يعرفونه من أجل فعل هذا الصحابي المحتمل. أضرب لكم مثلا لرجل أنكر على شخصين دخل المسجد بعد صلاة الجماعة فصلى يا جماعة فأنكر عليه إنكارا شديدا وقال هذا بدعة. لماذا؟ قال لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل المسجد وقد تمت الصلاة ومعه أصحابه فرجع إلى بيته ولم يقم الجماعة في المسجد، ولأن هؤلاء إذا أقاموا جماعة في المسجد توانى الناس عن حضور الإمام الراتب. فيقال أولا فعل ابن مسعود رضي الله عنه محتمل لأشياء، لأنها قضية عين، محتمل لأشياء، وهو معارض بقول الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. هذا عام. ثم ابن مسعود قد روي عنه أنه أقام الجماعة بعد الجماعة الأولى في المسجد كما نقل الفقهاء عنه قولا. ثم إن رجوعه هل معناه أنه لا تجوز إقامة الجماعة الثانية؟ ما ندري، قد يكون هذا، وقد يكون رجع لئلا يتوالى الناس إذا رأوا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يتأخر عن الجماعة تهاونوا به، وقد يكون رجع إلى بيته لئلا يظن إمام المسجد أنه إذا أقام الجماعة بعده لا يريد أن يصلي خلفه فيكون في قلبه شيء. فلا احتمالات متعددة، فلا يجوز أن نجعل هذا الفعل المتعدد رادا للسنة. هذا الفعل متردد الاحتمالات، متعدد الاحتمالات، لا يجوز أن نجعله رادا للسنة. ثم أنه أيضا في السنة أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بأصحابه فقال ألا رجل يتصدق عليه فيصلي معه، فأمر أن تقام الجماعة، أمر أو حث أن تقام الجماعة بين رجلين أحدهما نافلة، صلاته نافلة ليست واجبة، فكيف يمكن أن الرسول يحث على إقامة جماعة صلاة أحدهما نافلة ونقول نمنع إقامة جماعة صلاة الاثنين واجبة؟ هذا لا تأتي به الشريعة. فالمهم أن من الناس من يتعجل ويخطئ. أما قولهم إن هذا يؤدي إلى توالي الناس عن الصلاة معهم من الراتب فهذا صحيح، إن اتخذناها عادة بحيث يكون هذا الرجل كل يوم يأتي ويقيم جماعة بعد الصلاة الأولى هذا نعم يمنع. أما شيء عارض جاء وقد انتهى في الجماعة نقول لا صلوا جماعة؟ نعم.
كثير من الناس
القضايا عيان التي الخاليه عن القول، يعني مجرد فعل، مجرد فعل يحتمل اشياء كثيره، مثل ما قالوا بعض الناس في كون الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس واستقبل الكعبه حين قضى حاجته. بعضهم قال هذه قضيه عين، يحتمل ان الرسول كان ناسيا، يحتمل انه كان معذورا، وان اتجاه الحاضر هذا يحتمل اشياء كثيره ما نفهم. لكن هذه القضيه العين اذا نقول الاصل انتبه هذه الاحتمالات، كل فعل فوق قضيه عين يحتمل، لكن احيانا تكون احتمالات الاخرى مرجوحه لا عبره بها. نعم نعم صحيح ما أميت هل الثاني أم الأول؟ نعم إيش؟ وإيش؟ نعم أي يعني معناها رجل دخل وقد انتهى صلاة الجماعة وفيه ناس يصلون قضاء، هل الأفضل أن يدخل معهم أو أن يصلي وحده؟ الأفضل أن يصلي وحده، لأن هذه الهيئة غير معروفة عن السلف. نعم.
حدثنا عمر بن حفص
يعني الهيئة أن يدخل الإنسان مع المسبوق، هذه غير معروفة عن السلف.
حدثنا
هذا الأول التنبيه الأول.
حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة أنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر.
فهم بعض العلماء هذا الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى كل الليل إلى السحر، ولكن الصواب أن معناها من كل الليل أوتر، من كل الليل أوتر، فيكون أوتر من أوله وأوتر من وسطه وأوتر في آخره. نعم.
باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا أبي عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
في هذا دليل على التعاون على البر والتقوى، وأن الإنسان ينبغي له أن يحث أهله على أن يكون وتره في آخر الليل لأنه أفضل، لكن إذا كان يشق على المرأة أن توتر آخر الليل وأوترت أول الليل فلا يوقظها إلا نشاط الفجر، وأما إذا كان ليس هناك مشقة فالأفضل أن يوترها أن يوقظها فتوتر في آخر الليل. نعم. هذه واجبة مو مشروعة، لأن الصلاة الأولى ليست فريضة ما دامت قبل الوقت ولو بقدر تكبيرة الإحرام، فإنها صلاة غير معتد بها شرعا، ويجب عليهم أن يعيد الصلاة لكن يجب على من علم بحالهم أن ينبههم. ما يقول اللهم المستعان أبدا، يتواعدون أنه ما يصلون إلا بعد طلوع الفجر. نعم. ايش كيف؟ يوتر بالإقامة. ما وصلنا تعدينا غلطة. ما الموجود معنا؟ نعم. إيش؟
في
إيش؟ تربيتها
مع المؤذن.
لا صحيح أنه لا أنه لا يتابع، لأن الحديث الوارد في هذا ضعيف من حديث شهر بن حوشب وفي انقطاع أيضا، فالصواب أنه لا يتابع إلا في الأذان فقط. أي العموم؟ ثم سألوا الله للوسيلة. و هل الرسول إذا يقوم الصلاة هل هو يبقى يدعو بهذا الدعاء؟ أبدا، من حين ما تقام الصلاة يكبر بعد أن يسوي الصفوف. نعم.
باب ليجعل آخر صلاته وترا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
نعم، من أجل أن يوتر، أن يوتر ما بالصلاة. فإذا جعل آخر صلاته بالليل وترا ثم قدر له أن يقوم فماذا يصنع؟ بعض العلماء يقول ينقض الوتر الأول فيصلي ركعة ثم يصلي ركعتين ثم يوتر، وهذا غير صحيح، لأن الركعة التي نقل بها الوتر بينه وبين الركعة الأولى فواصل أحداث نوم أكل شرب، كيف تبنى الركعة هذه على الركعة الأولى؟ ثم على هذا القول يلزم أن يكون في هذه الليلة كم وتر؟ ثلاث مرات أو ثلاث مرات، فهذا قول ضعيف وإن كان بعض الصحابة يفعله. الثاني قال يصلي ركعتين ويوتر إذا انتهى من التهجد، وهذا أيضا ليس بصواب، لأنه يستلزم أن يكون فيه وتران في ليلة. والقول الثالث وهو الصواب أنه يصلي ركعتين ركعتين إلى أن يطلع الفجر، وهذا لا ينافي الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تصلوا بعد الوتر حتى نقول إذا قمت من الليل فلا تصل، بل قال اجعلوها وترا، وهذا الرجل قبل أن ينام جعلها وترا، لكن قدر له فقام يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوتر باب الوتر على الدابة. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي بكر بن عمر عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.
اللهم صل وسلم. في هذا دليل على ما ترجم له البخاري رحمه الله أن الإنسان أن الوتر جائز على الراحل، ولكن أين يتوجه؟ يتوجه حيث كان وجهه، ولا يلزمه أن يتوجه إلى الكعبة، بل حيث كان وجهه، وهذا في النافلة فقط، وهو دليل على أن الوتر ليس بواجب، كما هو القول الراجح أنه ليس بواجب لا في الحضر ولا في السفر، ولا على من له وجه من الليل ولا من ليس له وجه من الليل، هو من السنن لكنه من السنن المؤكدة. وفيه دليل على أنه ينبغي للعالم أن يتفقد أصحابه وينظر ماذا صنعوا كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكما كان إمامنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه فقد أبا هريرة وكان يمشي معه في أسواق المدينة فقال له أين كنت؟ قال كنت جنبا فاغتسلت. فالمهم أنه ينبغي الإنسان الذي له مقام في قوم ومكانه أن يتفقده، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه دليل على جواز اليمين بدون استحلال كقول سعيد بلى والله لما قال له عبد الله بن عمر أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فإن قيل ما هي الأسوة الحسنة؟ قلنا الأسوة الحسنة هو الاقتداء به فيما فعل وفيما ترك. فهنا الأسوة الحسنة أن يؤثر الإنسان على إيش؟ على فعله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. نعم نعم انتظر انتظر. نعم. ايش؟
في
قطار او طائر. نعم. صلاة الفريضة. نعم. استقبل القبلة. نعم.
الله يعني ليس له خط مستقيم. يعني ينحرف في الصباح. ياتينا في البدء ان شاء الله. نعم. باب الوتر في السفر. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن ابن عمر انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته.
هذا جواب زكي إلا الفرائض. وقوله كان يصلي حيث توجهت يدل على أنه يصلي الصلاة من أولها إلى آخرها حتى في تكبيرة الإحرام يكون حيث كان وجهه.